أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المساء التي طرحها المصنف عليه الرحمة فيما يرتبط بأبحاث السرقة. وصلنا إلى المسألة العاشرة. قال: العاشرة: لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج من الحرز ما ينقص قيمته عن النصاب. هذه المسألة فيها عدة فروع ذكرها الماتن والشارح، نستعرضها ومن ثم نطبق العبارة. الفرع الأول في المسألة: لو جاء هذا السارق نستجره بالله، وقبل أن يخرج المال من الحرز، مثلا قبل أن يخرج هذا الثوب من الحرز أو هذا المال أو هذا الثوب أو هذه الشاة أو ما إلى ذلك، قام وذبح الشاة أو أخذ الثوب وخرق نوعا ما مزقه، أو ذلك المبلغ أو ذاك الشيء مثلا فعل فيه شيء بحيث أنه عندما يخرجه من الحرز يكون فقد قيمة اللي مفروض ربع دينار فرضا وما فصارت أقل من ربع دينار، فهل هذا يقطع؟ يقول المسألة هنا واضحة بأنه لا يقطع، لأنه لم يتحقق بقية الشرائط، ومنها أن يصل النصاب إلى ربع دينار. واضح؟ عدم تحقق الشر. نعم، لو كذلك لا يقطع لو نقصت قيمته بعد الإخراج، يعني هو طبيعة هذا مثلا هذه الجوهرة مثلا ما دامت في الحرز قيمتها تبلغ ربع دينار وما فوق مثلا، لكن مجرد يفك الحرز وتخرج تفقد قيمتها، كان قيمتها مشتركة صار بين بقائها في الحرز مثلا وبهالمنظر اللطيف وهالحرز اللطيف مثلا، فبالتقريب للفكرة ليس إلا. فعلى هدي هذه الحقيقة بأن هذا نفس الشيء، بأنه لا تقطع مدام نقصت، طبعا إذا كان قبل المرافع، لكن قبل أن لكن بعد أن رفع نقصت لا بعد تقطع. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: نستجر الإنسان أصلا ابتلع النصاب لؤلؤ هناك وابتلعها، أو درهم أو دينار كذا وابتلع. إنزين، خوب لو ابتلع النصاب قبل الخروج طبعا مو بعد الخروج من الحرز مثلا من مكان السرقة والحرز، هنا إذا ابتلعها قبل الخروج بلا إشكال إن تعذر إخراجه، ما يطلع وش يطلع بعد هذا، لا يتقيأ أو لا كذا بلا حد، لأنه يصير كالتالف. نعم، وإن لم يتعذر إخراجه، لا حتى لو بلع هذا الشيء عندهم طرق سهلة لإخراجه، الآن الطب الحديث يستطيع يخرجه بشكل ما يتلف هذا الشيء ولا يفقد أصلا قيمته مثلا. على كل حال هنا طبعا إذا أخرج منه من جوفه وما إلى ذلك بلا إشكال أنه يقطع، لأن مثل الآن يصير مثل إيداع في شيء في صندوق معين أو في وعاء معين. وعلى كل حال إذا بلا إشكال طبعا إذا إنه عندما بلعه ويمكن أن يخرج بلا إشكال يضمن قيمة وأرش النقصان، أن مثل هذه اللؤلؤة قبل أن تبلع بها القيمة بعد ما بلعت نقص قيمتها نوعا ما، فبلا إشكال عليه ماذا؟ عليه الأرش. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هنا لو أخرجه يعني أي حدا يعني أخرج النصاب، لكن بطريقة ماذا؟ أخرج النصاب أخرج النصاب من الحرز ولكن بشكل متدرج، يعني أخرج النصاب بشكل متدرج، يعني أخرج كل مرة دون النصاب، مرة هذا قليل، مرة هذا قليل، مرة هذا قليل دون النصاب. هنا في عدة أقوال، تقريبا ثلاثة أقوال، يعني إنسان يدخل والعياذ بالله يسرق شيء يخرجه دون النصاب، ثم يدخل مرة ثانية ويخرج أقل من ربع دينار، ثم أقل من ربع دينار، حيث أنه يجتمع مبلغ جيد ربع دينار وما فوق، ولكن أخرجه على نحو التدرج. عندنا ثلاثة أقوال في المقام. القول الأول قال وجب القاط، يجب عليه القاط، وهذا نسب القول إلى القاضي ابن البراج والعلامة الحل في الأرشاد وغيرهم لصدق سرقة النصاب عندهم. أولا دليلين تقريبا، دليل الأول وصدق سرقة النصاب، هذا يسمى أنه سرق نصابا وإن كان بالتدرج، هذا أولا. ثانيا وعليه يعني طبعا بمعنى أنه عندما سرق بهذه الكيفية صدق عليه عنوان السرقة ولو تدريجا، فيتناوله عموم أدلة القاطع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لقوله من سرق ربع دينار فعليه القاط، من سرق ربع دينار فعليه القاط، فيتحقق أنه سرق ماذا؟ ربع دينار. هذا القول الأول. القول الثاني وينسب لأبي الصلاح الحلبي عليه الرحمة، قال لا قطع مطلقا. أبو الصلاح الحلبي قال ما يجي أصلا قاط، لأنه لابد من اتحاد الآخر، ولا ما صار اتحاد للآخر، ومضاف إلى أصالة البراءة لو شككنا. ثانيا لأنه لاحظ ما عندما هو هتك الحرز أول مرة وأخذ أقل من النصاب وأخرجه، ما عليه سرقة لأنه ما أخرجه أقل من النصاب. عندما رجع، رجع إلى هتك إلى حرز محتوك، يعني فقد شرط آخر، فحتى لو أخذ مقدار النصاب مرة ثانية أو أكثر لأنه لم يأخذه من حرز، افتقد هذا الشرط، بالتالي هو أخذ مرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، أصلا لا قطعة عليه لعدم توفر ماذا؟ لعدم توفر الشرائط. هذا قول ثالث، ثانيا معذرة. القول الرابع القول الرابع وهو ما ذكره وفرق فيه العلامة الحلي قدس الله نفسه وزكي في كتاب القواعد، قال نميز بين قصر زمن العود وعدمه، يعني إذا كان مثلا روح يسرق دون النصاب ويخرجه ويضعه في مكان خارج ويبقى مدة قليلة لا تعاد عرفا أنه انفصال وأنها سرقتين مثلا، يعتبروها سرقة واحدة، يذهب مرة ثانية ويأخذ. فإن كانت المدة قصيرة وقليلة جدا لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في كونها تعد بعملية واحدة ونصاب واحد وسرقة واحدة فيقطع. وإذا كان لم تباعد أساسا عرفا، يعني الآن سرق بعد ما أدري حسب تحديد العرف، بعد الآن افترض بعد ساعة ساعتين ثلاث أقل أكثر حسب تحديد العرف، أنه لا في أصلا تعتبر سرقة ثانية، تعتبر سرقة ثانية، فما اتحدت السرقات في هذا الآن، واضح؟ هذا كما فصله أين؟ في كتاب القواعد. يوجد عنده تفصيل لطيف وقبله الشهيد الثاني عليه الرحمة، لكن في كتاب التحرير قال بأنه السرقات المتعددة إذا ما تخللها اطلاع المالك ولم يطل الزمان فترة طويلة لا يسمى سرقة واحدة عرفا فيقطع، حتى لو أخرجه على دفعات، ولكن كل دفعة ما اطلع عليها من صاحب المال أو ما كانت المدة طويلة جدا فطبيعي تعتبر سرقة واحدة، وإلا شو تصير؟ سرقات متعددة، وكل سرقة لم تتوفر فيها الشرائط فلا قطعة. هنا المصنف تقريبا يقول واقعنا يعني يرى أقوى، خصوصا العرف يرى بأنه مع فقد الشرطين وهو عدم اطلاع السارق المالك وعدم تكون المدة طويلة اعتبرهما ماذا؟ اعتبر هذين الشرطين بدلالة العرف، يعني العرف دل عليهما، واضح؟ هذا تقريبا تمام الكلام في عرض هذه الآراء الثلاثة في المقام.
نعود حق المسألة السابقة عندما قال وشمل إطلاق العبارة إخراج النصاب دفعة ومتعددا.
إيه ذكرناها هذه أذكر. لا لا هني تفصيل أكثر لأنه هنا فصل نفس الشارح.
قال هناك معذرة شيخنا وهو كذلك إلا مع تراخي الدفعات بحيث لا يعد سرقة واحدة هذا القيد الأخير الآن.
أي أحسن.
أو اطلاع المالك بينهما.
بين أحسنتم هذا الشرطين نعم.
فينفصل ما بعده وسيأتي.
أي إيه أحسن وسيأتي.
حكايته لهذا مفهوم قول المؤذن بعدم اختيار.
هناك ماذا قال هناك؟
هناك قال بعدين ويعتبر اتحاد الحزب فلو أخرج النصاب من حزين لم يقطع. إلا أن يشملهما ثالثا فيكون في حكمه.
فما ما أشعر بالتمريض قيل وجب القطع وهذا. ولك حتى الشهيد الثاني ما يميل إلى القطع كالشهيد الأول إلا بهذين الشرطين. هذا تقريبا أحسنتم هذا تمام الكلام إين في هذه المسألة واضح. طبق العبارة. قال العاشرة لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج من الحرز ما ينقص قيمته أو ما ينقص قيمته عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشارة الشارة أو الشاتة الشاتة المفروض هنا الشارة اشتباه فلا قطعة هذا فلا قطعة لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة هذه ولا كذا يعني ماذا ولا كذا يعني ولا كذا يعني ولا كذا يعني ولا كذا فلا قطع يعني في قطع يصير صحيح يصير في قطع يصير ماذا في قطع يعني المفروض
وليس كذلك بل يقطع لو نقصت إيه؟ قيمته بعد الإخراج
بعد الإخراج
لأنه تحقق أنه
إيه؟ أخرجه هو وحز أحسنتم ولا كذا يعني مفروض فيه قام
وإن كان قبل المرافعة
إيه؟ قال ولا كذا يعني فيه قط لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة نعم ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤة قبل الخروج من هذا حد يعني من محل الحظ فإن تعذر إخراجه فلا حد لأنه كالتالف وإن اتفق وإن اتفق خروجه بعد ذلك وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين وأرش النقصان وأرش ماذا؟ وأرش النقصان ولو أخرجه أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مراراً بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب ثلاثة آراء قلنا قيل وجب القطع هذا ما كان يقبل الشيء الأول ولا الثاني ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج والعلامة في الإرشاد لصدق سرقة النصاب من الحرز فتناوله عموم أدلة القطع ولقوله صلى الله عليه وآله من سرق ربع دينار فعليه القطع وهو متحقق هنا وقيل لا قطع مطلقا وقيل ماذا لا قطع مطلقا ما لم يتحد الأخذ لماذا قال لأصالة البراءة ولأنه لما هتك الحرزة وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان منبوذا قبل فلا قطع منبوذا يعني الحرز مهتوك يعني هذا مقصوده كما أشرنا سواء اجتمع منهما معا نصاب أم كان الثاني وحده نصابا من غير ضميمة هذا الثاني أنت اللي طلعت نصاب أو دون نصاب إن كان نصاب لا قطع لأنه فقد شرط الحرز ما أخرجه من دون حرز إن كان أقل من النصاب وهم افتقر شرطين، شرط عدم النصاب وشرط ماذا؟ عدم الحظ. ولو اجتمع مع الثاني نصاب وزيادة نفس الشيء، لأن ذي افتقر فلا يتحقق بمجموعهما شيء.
يعني لأخذ المرة الثانية يكون بعلم صاحب الحرز أنه
هذا الرأي الثالث شرحناك. وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العودة وعدمه. العلامة هنا عنده قولان، قول مقاربين تقريبا، لكن قول في القواعد وقول إين في كتابه التحرير. فالشهير الثاني يرجح أو يقول قول في التحرير أكثر. قال وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الأول بمنزلة المتحد دون الثاني، وفصل في التحرير وأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان، بحيث لا يسمى سرقة واحدة ماذا؟ عرفان. وهذا أقوى، قال لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين، وإن تعدد الإخراج وتعددها ماذا؟ بأحدهما، وتعددهما يعني تعدد السرقات ب أحد إما بإطلاع المالك أو بالمدة الطويلة. واضح؟ هذا تمام الكلام إين في هذه المسألة اللطيفة الخفيفة إلى غير ذلك، اللي هي الكم مسألة العاشرة. تعالوا مع إخواني الآن إلى المسألة الحادية عشر. المسألة الحادية عشر تتكلم عن الآن الواجب في هذا الحد، كيف إجراء الحد إنجاز التعبير. يعني هنا المصنف عليه الرحمة الماتن يقول الواجب قطع الأصابع الأربعة. هذه الأصابع الأربعة تقطع من هنا، هذا حد السار، فيبقى الإبهام والراحة، راحة الكف هذه تبقى. ولا تعلمون بأنه في قضية الإمام الجواد سلام الله عليه واضح ذي الرواية والمعروفة بأنه الإمام سلام الله استدل بهذا المعنى من المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، بمعنى أنه استفاد منها الإمام سلام الله على عدم جواد هذا القطع. فإذن من واضحات مذهب أهل البيت أن القطع بهذا، خلاف بعض المذاهب عندهم تحديدات أخرى. ولذلك عندنا روايات لطيفة نقرأ بعضها، أو الروايتين اللطيفتين. هذا الرواية مرسل عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشي وهو يستقي بالمدينة، استقي الماء يعني بالمدينة، فإذا هو أقطع يعني ما شفت له أصابع، فقلت له من قطعك؟ قال قطعني خير الناس، يعني سيد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قطعني خير الناس، إن أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر، مجموعة موافية، ونحن ثمانية نفر، فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة، فقال لنا تعرفون أنها حرام؟ فقلنا نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة، لاحظ من الراحة من هنا يعني، وخليت الإبهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمنة والعسل حتى برئت أيدينا. سبحان الله، حقوق بعد الناس، حقوق الإنسان كذا يطعم ويتنبأ. لا يجينا الآن بأنه ما يجب أصلا على هو من مؤونته إلا أن يخرجه الحاكم الشرعي، يأتي المسألة إن شاء الله. ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثم قال لنا العبارة اللطيفة إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم، يلحقكم الله بأيديكم في الجنة، وإلا تفعلوا ما تبتم والعياذ بالله، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم إلى النار. حين هذه الأيدي أما هي في الجنة وما في النار، إن تبتم جاتلكم، إن كانت في النار جاتلكم إلى الجنة، وإن ما تبتم تروح لكم إلى النار. هذا رواية لطيفة. خبر كذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم اللصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة، وأمر أيديهم أن تعالج، فأطعمهم السمنة والعسل واللحمة حتى برئوا، فدعاهم فقال يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار سارقة، فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، فإن لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار. هذا على كل حال هذا هو الحكم الشرعي المعروف عندنا، هذا أولا. ثانيا الآن لو كانت اليد ناقصة ترض فيها أصبع واحد أو أصبعين وكذا والإبهام ناقصة كذا مثلا، نعم الحكم الشرعي أن يجتزأ بالموجود ذا، ترض فيه أصبع واحد والإبهام تبقى الإبهام الراحة يقطع ذلك الأصبع فكم منه لاحظ نعم نعم. فعلى كل حال هذا الحكم. الآن لو كان إنسان لو كان فيه أصابع زائدة، الأصابع الزائدة لا تقطع بأي حال، أصبع الزائد لا يقطع، حكم الشرعي مربوط بقطع أربعة أصابع، إنسان فيه عدة أصابع، فيه خمسة ست فيه مثلا ثمانية أصابع مثلا سبعة أصابع، نعم تقطع أربعة ويبقى الزائد له ما يجوز. الآن مسألة لو كان الصبع الزائد معتمد على صبع أصلي، أنه هذا بعظم أشوف ذا الصبع يصير صبع هكذا إيه أحسنت متقوم بالصبع الأصلي، فهل يقطع الأصلي ومن ثم يذهب معه من الفرعي؟ إيه يقولون لا لا يجوز قطعه، لأنه أصلا الـ 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 القطع يجري على هذه الأصابع. إيه أحسنتم، بينما الأصابع الزائدة يتلف يحرم إتلافها معذرة ويجب إبقاؤها، وبأنه تتوقف على نفس الأصبع الأصلي يجب إبقاء الأصلي الحفاظ عليها الفرعي. نعم خب هذه المسخة نطبقها ونذهب إلى مسألة. قال الحادية عشرة الواجب في هذا الحاد أول مرة قطع الأصابع الأربع، هذا أول ما يقام عليه بعد توفر الشرائع، وهي ما عدا الإبهام، هذه الأربعة ما عدا الإبهام، قال من اليد اليمنى، طبعا من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، هذا إذا كان له خمس أصابع. أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع، أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود أصابع، موجود اثنين ثلاثة هم يقتصر عليهم، وإن كانت واحدة على الإبهام، وإن كانت واحدة حتى لو كانت واحدة على الإبهام يبقى الإبهام مره ويقطع ذلك الأصبع. لصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت له من أين يجب القطع، فبسط أصابعه وقال من ها هنا، يعني من مفصل الكاف. وقوله طبعا مصادر الرواية موجودة تحت في اللي. وقوله في رواية أبي بصير القطع من وسط الكاف ولا يقطع الإبهام، وقال من ها هنا يعني مفصل، نعم وقوله في رواية أبي بصير القطع من وسط الكاف ولا يقطع الإبهام، ولا فرق بين كون المفقود خلقة أو بعارض، المفقود هذا كان خلقة أو بعارض، يعني إما كان مثلا هو من الأساس جاء إلى الدنيا وعنده أصبعين غير الإبهام أو أصبع عند الإبهام، أو بعارض لا ممكن حادث أو اشتغل نجار وقطع أصبعه مثلا كذا، إنها ما يفرق يعني. قال ولا فرق بين كون المفقود خلقة أو بعارض، ولو كان له أصبع زائدة لم يجز قطعها، هذا اللي قلنا ولو كان له أصبع زائدة لم يجز قطعها حملا على المعهود، حملا على المعهود، لأن الأخبار ظاهرة على الأصابع الأصلية وليست الأصابع ماذا الزائدة، حملا على المعهود، فلو توقف تركها ترك هذا الأصبع الزائد على إبقاء أصبع أخرى أصلية مثلا وجب طبعا باب وجوب المقدمة كما قلنا. ولو كان على المعصم هذه مسألة الآن عندنا مسألة لطيفة الآن، لو كان على المعصم معصمي هذا المعصم كفان، لاحظ الآن كفين عنده يدين، هذه يد وعنده بعد يد كذي صايرة، يقولون هنا إن تقطع الأصابع في اليد الأصلية ميزة الأيد الأصلية، هو مثلا تفرض هذه يد معروفة ليصح عنده يد هكذا إيه مثلا، يقولون هذه اليد الأصلية، هذه هي اليد فتقطع أصابع اليد الأصلية، هذا إذا ميزنا اليد الأصلية عن يد عن اليد اللي ما هي أصلية التبعية جاء بها العبارة، وإلا إذا ما استطعنا نميز لا نعرف هذه الأصلية أو كذا، يقولون هنا يتوقفون فيها إشكال، لأنك يعني تخاف تقطع اليد الفرعية والأصابع الزائدة وهي لا يجوز أصلا قطعها، حكم الشرع قائم موضوعه هي الأصابع الأصلية، فلذلك قال إشكالنا في توقف، إنه وجه التوقف منه من وجوب قطع الأصابع الأصلية ومن حرمة ماذا أن الزائد يحرم إتلافه ويجب إبقاؤها، فإذا كان الأصابع الفرعية يجب حفظها حتى لو من باب أنه لا تقطع اليدين أساسا يجب أي لا لا ما بتجح المصاحب أي فاضح وياك. فعلى كل حال فإشكال في المقام، بعضهم قال مثلا يحتمل أنه يقرع بين اليدين لأن القرعة لكل أمر مشكل قاعدة القرعة، في كلام من هذا المعنى وبهذا تمام الكلام. إيه؟ الآن هذا كله لو كان سرق أول سرقة له باكورة سرقاته مثلا، أو لا قلنا مثلا أنه بعد ضبطه افترض سرق عشرات السرقات لا سمح الله، كان ضبط في هذا تعتبر بالنسبة له أول مرة على إقامة الحد يعني كما أشرنا مرارا في المسألة. الآن الكلام لو سرق ثانيا نستجر بالله، سرق سرقة ماذا ثانية، خب الحق حكم من الشرعي وفق الآيات فوق رواية أهل البيت سلام الله عليهم إنه تقطع اليد اليمنى أصابع اليد اليمنى الأربعة وتبقى الراحة والإبهام، والسرقة الثانية تقطع رجله من خلاف رجله اليسرى، اليد اليسرى لا تقطع، جينا إن شاء الله بعد تفاصيل أكثر واضح تقطع من الرجل اليسرى من خلاف يعني من المفصل، لكن يبقى هذا العمود الرجل يعتمد عليه يعني أو كذا بتعبيره إيه ضار كل هذا يروح من خلاف، فيبقى اللي هو يعني مفصل القدم وترك العقب، العقب يعني هذا
يعني يمكن
شديد كان القاطف شيخنا خذنا بالعفو يمكن أحسنتم هذا المفصل إيه، فيبقى العقب يتكى عليه ظاهرا
أن القبة والأصابع
إيه هو هذا لا يعني يبقى المهم حيث أنه يستطيع أن يمشي وإلى غير ذلك. خب هذا طبعا وارد عندنا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كان في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع، هذا على كل حال رواية. رواية أخرى صحيح عاصم بن حميد، هذه رواية مناسبة، رواية عاصم بن حميد وهي صحيحة، صحيحة عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، وإن قال محمد عن اسم مشترك بين الثقة وغيره، لكن رواية عاصم عنه يكون هو الثقة، عن أبي جعفر عليهما السلام لا يعني قرينة لا لا مو لأنه ثقة هو ثقة بأشكال عاصم بن حميد، ولكنه عندنا مشترك لا 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 عندنا مشترك محمد بن قيس ثلاثة فيهم الثقة وليس فيهم الثقة، فشلون نميز الثقة عن غيره؟
إن كان
رواه عاصم، هذا عاصم لا يروي إلا عن الرجل الثقة المعروف محمد بن قيس، ما يروي عن كل بهذا القرين يعني حاد القران على هذا واضح؟ نعم. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغار أجلكم الله، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها بها، فقال إني يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء بعدهم رجلة وكذا ويدين لا. إني لا أستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن. وقال ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله. هذا تقريبا المسألة. المسألة الأخرى في المقام بأنه الآن عندما قال وأطلق الحكم قال قطعت رجله اليسرى, يحتمل في رجل اليسرى أصابع زائدة أو حتى رجل زائدة متعلقة مثلا ما هي أصلية. يقول الأطلاق ماذا يدل على جواز القطع مو مثل اليد, ما تسحب أحكام اليد وأصابع اليد الزائدة على ماذا على الرجل. الرجل ما في هذه التفاصيل لأن الحكم مطلق. هذا أولا. المسألة الثانية, الآن لو سرق هذا الإنسان نستجير بالله, لو سرق هذا الإنسان السرقة الثالثة صارت عن أولى ثانية الآن الثالثة بعد إقامة حدين عليه, هذا ما حكمه؟ هذا طبعا يحبس أبدا حتى يموت كما قرأنا الرواية, وليقطع من باقي أعضاء لا بعد حكمه أن يحبس حتى يموت. الآن في الرابعة بأن سرق فرضا إما من الحبس نستجر بالله أو خرج اتفاقا وسرق ورجع وضبط, هذا بعد يقتل بلا أشكال لورود الروايات في ذلك. واضح هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ العبارة. قال ولو سرق ثانيا ولو سرق ثانيا بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب, يعتمد عليه حالة المشي والصلاة لقول الإمام الكاظم عليه السلام تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا يعني في الرجل اليسرى لأن الحكم مطلق في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع, مع احتمال يعني قد يكون كما قلت احتمال فيها أصابع زائدة. ولو كان قدمان على ساق, نعم لو كان قدمان على ساق واحد فكالكاف, يعني إذا اعتبرنا الأصلية ميزنا الأصلية من التبعية فتقطع الأصلية وتبقى له التبعية, إذا ما ميزناها شو يصير؟ لا إشكال. هذه لا إحنا قلنا هذه إشكال. الآن ذيك الأصابع لا إشكال فيها ذيك. الآن هني فكالكف يعني فيها إشكال من هذه الجهة بعد. نعم إيه. قال وفي السرقة الثالثة
بس غريبة يعني يستشكلون في لو
كان غريبة
الرجل يعني ولا يصير في شو اسمه, مع أنه ماكو روايات يعني لماذا يعني هنا استدلال أو أكو رواية
لا في روايات بأنه الآن المقصود به نصت على قطع الأصابع الأربع الأصلية
هذا فإذا كان زائد هناك في اليد اليمنى قلنا لا يقطع
إيه؟ بينما يقطع. في, 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 في أصابع الرجل ما ورد هذا المعنى ما يعني إطلاق العبارة من المصنف يشمل أنه يعني حتى الرواية تقطع يد السارق ويترك إبهام وصراح تقطع رجله ويترك له هذا وتقطع رجله مطلقة. نعم فقط الآن بقي الكلام في لو كانت رجل أخرى الرجل الأخرى
ما شوك أنها أنا
إيه يعني صارت لهم تسكنوا هذا رجلين أصلاً أو غير رجل ثلاث صار إيه, فهنا في إشكال من يتوقف من وجوب القطع هذا ومن وجوب الحفظ فنشأ الإشكال من هذا المعنى إيه. جيد. قال وفي السرقة الثالثة بعد قطع اليد والرجل يحبس ماذا أبدا للرواية إلى أن يموت ولا يقطع من باقي أعضائه. وفي الرابعة بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة وهرب به ماذا هذا حكمه بعد يقتل, هذا حكمه يقتل. أي نستجر بالله. الآن عندنا مسألة هو المصنفون تقريبا خصوصا المعلق فصل المسألة, يعني لو جينا لعبارة الماتن عبارة مختصرة يعني صفحة أو نصف صفحة أو ربع صفحة إن جاز التعبير, لكن هنا في الحاشية رتب المسألة فيها تفاصيل الأولى وذهبت يمينه
يعني قبل الإقامة الحادة يعني
أي لا فيها تفاصيل الآن فيها تقريبا هذه المسألة فيها 8 مسائل فأنا شفت من المناسب عشان لا يصير يعني العبارة ما متداخلة وكذا لو نقرأها من المعلق أفضل مع بعض التوضيح
جميل.
فنأخذ ولو كم دقيقة نقرأ فيها وبعد ذلك نرجع للمتن نراه بأنه جدا ماذا واضح ولا إشكال في نقرأ لاحظ رقم 5 حاجة رقم 5 قال فهنا مسائل قال الأولى لا تقطع اليسار مع موجود اليمين الصحيحة إذا اليد اليمين صحيحة ما يذهب لقطع اليسار بلا خلاف للأخبار المتقدمة بل تقطع اليمين هذا مسألة واضحة الثانية لو كانت اليمين شلا واليسار ماذا
صحيحة
لا تقطع اليسار
تقطع المشلولة بعد
بل تقطع اليمين لعموم الأدلة الموجبة لقطع اليمين عام يشمل سواء كانت شلا أو ليست بشلا وتبقى اليسار على وضعها هذا الثانية الثالثة لو كانت اليسار شلا واليمين ماذا
صحيحة
لو كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فمقتضى الأدلة ماذا قطع اليمين لوجود المقتضي لقطعها وانتفاء المانع إذ المانع ليس إلا شل اليسرى ولم يثبت كونه مانعا شرعا ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يعني مقتضى القاعدة هو هذا فلتكن اليسار شلا فلتكن موضوع الحكم ما هو اليمين واليمين سواء كانت شلا أو صحيح تقطع الآن بعد ما نربط به نفس اليسار هذا على مستوى القاعدة على مستوى الروايات عندنا صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل أشل اليد اليمنى أو الشمال واضح
فسرق
قال تقطع يده اليمنى على كل حال واضح هذا هو الرأي المعروف الرأي المشهور لكن ابن الجنيد عليه الرحمة يقول وذهب ابن الجنيد إلى اليسار إذا كانت شلا لم تقطع اليمين يقول اليسار إذا كانت شلا بعد ليش تقطع اليمين لأن الشلاء كالمعدومة فلو قطعت اليمين والحال هذه يعني والحال إن ماذا يده اليسر شلا وبعدها تقطع على اليمين شو يصير بقي بلا يدين وهذا خلاف حكمة الحق كما يقول والحال هذه لا بقي بلا يدين ولم يحد من حكمة الشارع إبقاؤه ماذا إبقاؤه بدون يدين ولمرسل المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلا لم تقطع يمينه ولا رجله واضح على كل حال لكن المشهور يعتمد ماذا على ما تقدم بأنه لا مانع من قطع اليد اليمنى حتى لو كانت اليسرى شلا ولو كانت شلاء لو كانت اليد اليمنى واليسرى ماذا بعد شلا يعني مشلولتين فلا قطع عنده بالأولى عند من ابن الجنيد بعد لكن المشهور شو يصير تقطع اليد اليمنى الشلا وتبقى اليسرى الشلا هذا القول الثالث أو المسألة الثالثة المسألة الرابعة لو لم يكن له يسار تعال لو لم يكن له ماذا
يسار
إما مقطوعة في قصاص أو معدومة خلقة أما اليسار قطعت في قصاص معين أو معدومة خلقة وكانت له يمين صحيحة فإذا سرق هل يقطع أقواله ذهب الشيخ في المبسوط وتبعه الأكثر أنه تقطع اليمين لعموم الأدلة شملها وذهب ابن الجنيد أنه لا تقطع يمينه لأنه لم يعرف من حكمة الشارع ترك بلا يدين ولا صحيح عبد الرحمن بن حجاج عن ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به فقال لا يقطع ولا يترك بغير ساق على كل حال هذه المسألة فيها خلاف واضح الخامسة لو كانت له يمين حين السرقة وذهبت قبل القاط لاحظ لو كانت له يمين حينما سرق عنده يمين واضح؟ وذهبت قبل القاط، فهل تقطع اليسار أو يسقط الحكم بالقاط؟ يقول فلا خلاف بينهم في سقوط الحكم ولا تقطع اليسار، لأن الحكم قد تعلق ماذا؟ باليمين، ويذهب الحكم بذهابها، هذا موضوع الحكم يذهب ماذا؟ بذهابها. واضح؟ انتهينا تقريبا من 5 فروع، بقيت 3 فروع، 6 والسابعة والثامنة، تحتاج وقت طويل إن شاء الله. قد هم نكمل ذاك، نكمل هذه الفروع ونطشوا العبارة بعدين، جدا صريحة ولطيف فهرس المسألة وأعطاها الأحكام، ويأتي بقية الأحكام إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى